وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل الأطفال طوبى للعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وبرنامج الإرهاب الشيعي. ما زلنا نفتح أخطر الملفات في قضايا الإرهاب الشيعي، تحديدا الاغتيالات. وعندما نتحدث عن فكرة الاغتيالات، فكرة الاغتيالات مرتبطة بالخيانة، والخيانة شيء مرتبط من الشيعة عبر التاريخ وعلى مدى العصور المتفاوتة. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة جديدة ارتكبها الشيعة من خلال اغتيال الحكام والأمراء والسلاطين، وهي اغتيال الأمير خلف ابن ملاعب. تفاصيل هذه الجريمة التي ارتكبها الشيعة وملامح هذه الشخصية العظيمة ومكانتها بين المسلمين في هذه المرحلة، كل هذه التساؤلات سنتعرف عليها مع الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. دكتور محمد أهلا بك.
حياك الله الإعلام المحترم.
دكتور محمد، يعني كما ذكرت في المقدمة، عندما نتحدث عن الخيانة، الخيانة مرتبطة بالاغتيالات، وعندما نتحدث عن فكرة الخيانة بشكل عام هي فكرة مرتبطة مع الشيعة يعني عبر التاريخ القديم حتى وقتنا هذا.
حاصل. شوف، الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى وبعده، كما يقال إن ذكر العدل ذكر عمر، إن ذكر عمر ذكر العدل، إن ذكرت الخيانة ذكر الشيعة، وإن ذكر الشيعة كانت الخيانة. ولذلك هذه أمور مسلمات لا نستطيع أن نخرج منها بحال من الأحوال. ولذلك أنا أقول المشاهدين والمشاهدات، لو أني معك على مدار سنة كاملة نتحدث عن الغدر والاغتيالات ما كفتنا على الإطلاق بالنسبة لحوليات الظهر منذ ظهور الشيعة إلى وقتنا هذا.
يعني حتى أننا في خلال هذه الحلقات، حتى وإن كان لها بطل رئيسي في تلك الجرائم التي ارتكبها الشيعة، لكن نحاول بشكل أو بآخر أن نسلط الضوء أيضا على شخصيات أخرى تم اغتيالها من قبل الشيعة.
تمام. وكمان لابد أن نسقط على أرض الواقع، لأنه ربما يقول قائل كان ذلك قديما، كان ذلك عند الأول، كان ذلك في تاريخ الشيعة المتقدمين، فلماذا تسقطون هذا على هؤلاء؟
نحن متأكدين اللي بيتابعنا الآن سيسقط هو بنفسه في الواقع الحديث. يعني عندما نتحدث عن محاصرة حلب، إذا أتيت إلى العصر الحديث ستجد أن السيناريوهات تتكرر، لكن بأساليب وأشكال
مختلفة. إحنا بقى لابد وأن نساعد المشاهد. لماذا؟ لأن عندنا من وسائل الإعلام التي تهدم ما نقول الكثير. على سبيل المثال، في قضية حلب كنت ترى بعض الإعلاميين المرتزقين في مصر يقولون بتحرير حلب، حرات من أهلها، حرات من أهلها، وأقاموا الأفراح وكذا. لماذا؟ لأن روافض مع الشيوعيين، مع هؤلاء المجرمين المجوس، قاتلوا أهل حلب، ويلبس الأمر عند بعض أهلنا هنا ويفرحون ويظنون أنهم تخلصوا من التكفيريين، وهم كانوا يقاتلون التكفيريين على
الإطلاق، واستطاعوا بشكل أو بآخر أن يصدروا صورة للمجتمعات أيضا العربية، حتى العرب نفسهم صدقوهم.
هي هذه حينما يخرج ممثل لا قيمة له على الإطلاق، عفى عليه الزمن. وكان الناس قد ذكروا اسمه، يعني أتذكر من وانا طفل صغير كان هذا البتاع يعني موجودا، يعني سنه الآن فوق 70، لا زرع لك شعر وبينك على أنه عيل صغير ويطلع يمثل ويريد أن يستعيد شيئا من الأمجاد حتى يعيش، بس حتى يعيش. ولذلك لما سقط الحلب في أيدي المجرمين بفعل الروس، ماذا جرى؟ قام ويمثل وبتاعه، قالوا يا حلب مش عارف ايه، ويمثل ويفعل أفعال كده لا يفعلها إلا المخنثون، فرحا ونكاية في هؤلاء. ولذلك لبس على الكثير من أهلنا، ولذلك إما بتقول بعض أهلنا هيسقطوا لوحدهم، لا مش هيسقطوا لوحدهم، لأن الإعلام الوقت لبس ودلس، ولأن الإعلام يقوم بحرب شنيعة جدا على كل ما هو إسلامي، ولا حول ولا قوة إلا
على الأقل المتفهم للقضايا المعاصرة.
بالضبط بالضبط. ولذلك أنا إحنا بنساعد أهلنا إنهم يسقطوا على أرض الواقع، وندوم الصورة متجردة على أساس يبقوا فاهمين، وهو يعني حتى ما بتجيب لهم مقاطع، حتى ما بتجيب لهم صور الكلام ده، أو شوفوا بنفسكم وادخلوا على الشبكة العنكبوتية وتحققوا، لأن هناك فرق كبير جدا بين النائحة الثكلة والنائحة المستأجرة.
نعم، الأمير خلف ابن ملاعب، نريد في البداية أن نعرف الجمهور، نعرف من هو الأمير خلف ابن ملاعب، حتى وإن كان طبعا غني عن التعريف. يعني
شوف، هذا الأمير كان على منطقة تسمى فامية، خدت حضرتك زي يتابع لحلب في النهاية، يتابع لحلب. هذا الرجل يعني كان شابا صغيرا حينما أتته المنية، وكانت الخيانة وكان الغدر على جثته. لماذا اغتيل هذا الرجل بالذات خلف ابن ملاعب؟ هذا الرجل يعني تحدثوا عن همته العالية في القيادة، فكان هذا الرجل له مستقبل كبير جدا لأنه كان في البداية واستطاع أن ينتصر على كثير من أعداء الأمة، فضلا عن أنه كان لا يواري في دين الله جل وعلا. يعني لما تكلموا عنه بكلام موجز جدا في التراجم الإسلامية أنه كان دينا، أنه كان مصليا، أنه كان يخشى الله جل وعلا، أنه كان فيه ديانة، كان له ورد ليلي، كان يهتم بالصلاة، كان يحافظ على الجمعة والجماعات، الأمارات الجميلة جدا اللي نراها في القادة أصحاب الديانة. نعم. ولذلك هذا لا يرضي على الإطلاق المجرمين من هؤلاء الباطنيين، من هؤلاء الغدارين، من هؤلاء ليه؟ لأنهم لن يستطيعوا على الإطلاق أن يخترقوا بابه ولا أن يخترقوا جنده ولن يستطيعوا مواجهته، لذلك يلجؤون إلى الباب الخلفي، إلى الغدر والاغتيال. نعم. لماذا؟ لأنه كراهية موجودة. طيب وصول إلى مواجهة، ليست هناك مع احترام السبل التي تؤدي إلى المواجهة لعدم الكفاءة بين القوتين على الإطلاق، ولذلك يلزمهم حينئذ أن يغدروا. طيب الغدر هيتم الغدر إزاي؟ الغدر هنا عجيب عند هؤلاء، ولذلك حضرتك لما بتتكلم عن التقية، التقية عند القوم أبشع ما تتخيل، بمعنى أي شيء في الدنيا حتى بالنسبة للحلال والحرام له سقف. التقية عند القوم لا سقف لها على الإطلاق، لا سقف لها على الإطلاق. ولذلك أعجب اغتيال أو من أعجب الاغتيالات اللي مرت في التاريخ اغتيال هذا الأمير. ليه؟ اشترك فيه عناصر كثيرة جدا. يعني إما تيجي تشوف الفرنج، ليه؟ لأنه كانوا متخوفين من الأمير خلف بن ملاعب. ليه؟ لأنه كان عنده طموحات أنه يتوجه بالجيوش الإسلامية أنه يحاول واحد ما كذا من أطراف حلب إلى آخر هذه الأمور ويتجه لقتال الفرنجة. فلك لا، احنا ما صدقنا ان تخمد مثل هذه الامور ويكون لنا الغلبة الان، فكان الفرنجة الغلبة وكان يلين في ذلك الروافد قبحهم الله. فقال لك لابد من القضاء، نعمل ايه؟ فاتفقوا مع الباطنيين. طب الباطنيون كيف ينفذون الى هذا الرجل؟ قال لك من خلال قاضي، من خلال قاضي، والقاضي ده لابد يكون محتال ومعه ادوات التقية ومعه ادوات النفاق كاملة. بداية المخطط تبدأ هكذا عشان توصل للناس بسهولة جدا، لأن حتى ما يرجعوا للمراجع معقدة شوي.
نعم. دي عناصر المؤامرة،
دي عناصر المؤامرة. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
اللي قتل ابن ملاعب هم الباطنيين، هم يعني الباطنيون على سبيل الابتداء.
نعم.
طيب لكن بحيلة من؟ بحيلة قاضي. القاضي ده كان على منطقة ايه؟ سارمين. المنطقة دي كانت تابعة لحلب ايضا. السارمين دي كان معظم أهلها، مش كانوا كان أهلها كما كتبت بعض الكتب كانوا شيعة، لا، يطلق الأمر دايما على أصحاب الديانة في مكان ما بالنسبة للأغلبية مصر الإسلامية. يعني أغلب
ترجع إلى الأغلبية.
أحسنت. فكانت الأغلبية في سرمين في بالفتح على السين أصلا هي سرمين،
سرمين
كانت شيعة، ولذلك هذا الرجل كان شيعيا القاضي، لكنه كان متلونا وكان خطيرا جدا
وكان يملك أدوات النفاق.
أي بالضبط.
نعم.
هذا الرجل القاضي توجه إلى ابن ملاعب، راح زاره وقال أنا بحبك وبحب السنة، أظهر له الكثير والكثير زي ما قلت لك ما دام في أدوات النفاق جاهزة. الأمر الثاني إن في تقية يصلي معه بصلاة السنة إلى إيه صايم إلى آخر هذه الأمور، خلاص الرجل وثق فيه كثيرا جدا. فأعمل القاضي الحيلة وكتب إلى أبي طاهر الصائغ. من بقى عشان نجيب الشخصيات اللي أبو طاهر الصائغ ده من هو؟ ده كان رأس الباطنيين في لا أقول في سرمين بل في حوالي حلب، يعني في حلب وفي حدود حلب بل وفي أطرافها جميعا، ده كان القائد الباطنيين جميعا،
قائد الباطنيين في حلب وما جاور
حلب. وما جاور حلب.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟ هذا الرجل نرجع مرة ثانية نقول اهو اسمه أبو طاهر الصائغ عشان يبقى معانا بس
أبو طاهر الصائغ.
الأسماء اللي في القضية. نعم. هنا القاضي هذا لما عمق علاقته بأبي طاهر الصائغ أحد رؤوس الباطنية والواصل جدا عند أمير حلب اللي هو يرقص ابن ملاعب.
نعم.
اللي هو كان اسمه رضوان أمير حلب، ورضوان هذا كان مع احترامي له في اللعب وله في كيت إلى آخر هذه الأمور ولم يكن بالحازم على الإطلاق إلى آخر هذه المسائل. اتفق هذا مع رأس الباطنيين اللي هو أبي طاهر الصائغ على الفتك بالأمير ابن ملاعب اللي هو خلف، لكن أما ذلك قال لك لابد ندخل معنا الفرنجة. طب صالح الفرنجة في ذلك إيه؟ الفرنجة كان لهم تقاطع مصالح مع الروافض، ولم يكن هناك اعتداء من أحد الطرفين على بعضهم على الإطلاق.
هناك من يقول أن الروافض نفسهم هم من دعوا الفرنجة لاحتلال البلاد،
في نقطة
هل هذا الكلام صحيح؟
على فكرة على مدار التاريخ، ليس في هذه وحدها، ولكن على مدار التاريخ، والمشاهد لما يسمعنا في كل الحلقات نرى أن دعوة الفرنجة سواء كانوا من الصليبيين أو كانوا من البيزنطيين لم تكن إلا من خلال الباطنيين، لم تكن بمعنى أوسع، لم تكن إلا من خلال الشيعة أصلا، لم تكن إلا من خلال الشيعة،
يعني هم من كانوا يكتبون إليهم
الكتب. لكن هنا ما بقولش أن الفرنجة جم احتلوا بلد الأمير ابن ملاعب، لا على الإطلاق، ولكن هذا أمر حيلة تم بين الأطراف الثلاثة، أبو طاهر الصائغ رأس الباطنيين، وبين هذا القاضي بتاع سرمين، وما بين الفرنجة. الفرنجة دورهم ايه هنا؟ الفرنجة يجيبوا يعني عدد رؤوس من القتلى في اللعبة هذه ويعطوها لأصحاب الحيلة إلا يدخلوا بها على الأمير ابن ملاعب، أوضحها بشكل أبسط من كده. طيب قالك هنعمل ايه؟ قالك طيب انت يا قاضي مطلوب منك روح عيش معه وعرفنا المداخل والمخارج إليه، وبخاصة التي توصلنا إلى داره. المقصود هنا بالدار المكان اللي بينام فيه، ثم إلى أولاده وأبناء عمومته عشان نقضي على هؤلاء جميعا. طبعا الرجل القاضي دي صار له منزلة كبيرة جدا،
اللي هو القاضي مين؟
القاضي بتاع سرمين. بقى له مكانة كبيرة عند مين؟ عند الأمير خلف ابن ملاحب. ليه؟ أظهر أنه بيحبه، أنه بيخاف عليه، أنه يخشى عليه القتل، وأثبت له أنه منع عنه محاولات اغتيالات سابقة إلى آخر هذه الأمور. فقربه وجعل سكنه بجوار سكنه، هذه نقطة. النقطة الثانية قالوا طيب ندخل الجنود من الباطنيين اللي يبقوا في ثوب حراس ازاي ويصلوا الامير خلف ابن ملاعب عشان يخدعوا؟ قال لك تمام، احنا نختار عدد كبير وليكن يصل مثلا الى 300 فارس من الباطنيين، دولا يروحوا على انهم متظلمين من رضوان اللي هو مين؟ امير حلب اللي هو اللي يرقص هذا الرجل، وان هم بيجادوا في سبيل الله، وان هم بيقتلوا الفرنجة، وان هم يعني عندهم جهاد.
جميل.
طب بس ايه اللي يثبت للامير خلف ابن ملاعب ان دول قاتلوا الفرنجة؟ الفرنجة عطوهم 300 رأس من قتلاهم من اللي اتقتلوا معهم في حروب سابقة، جايبين 300 رأس واعطوهم دول. طبعا انت عارف الفرنجة شكلهم معروف، شعر اصفر وكده الى اخر هذه الامور. دولا ذهبوا الى الامير خلف ابن ملاعب، ما قابلهمش الامير خلف، يوم ما قابلهم القاضي بس منه عايز يفهم في ايه يا جماعة وبتاع وكلام من دي، قالوا له يعني ادخل عليه قول له هذه الحكاية. فدخل قال له دول امراء، دول ابطال، دول فرسان، دول تحت رضوان، لكن رضوان ظالمهم وجايين يشتكوا لك من رضوان، ده دول بيجادوا في سبيل الله وبيحبوا الجهاد جدا في سبيل الله، ده حتى وهم جايين لك في الطريق، شوف انا ببسط لك بالعمي، وهم جايين في الطريق خرج عليهم الفرنجة فانتصروا على الفرنجة لانهم فرسان اقوياء وقتلوا منهم 300 واتوا ب 300 رأسا جايبين لك الرؤوس معهم كمان. دي الدليل. وريني. شاف هذا الكلام قال لا يجب اكرامهم، انا عشان انت دايما تقول التعايش والسني دائما يحسن الظن، فقال لا دي ينزلوا دول اضيافي يحلوا في الديار اللي انا ساكن فيها انا واولادي واهلي وبني عمومتي. فنزلوا اضياف طبعا معاه في نفس المكان، يعني الديار اللي حواليه. في الحالة دي الديار دي هي المحيطة بالدار التي يسكنها هو وأولاده.
طيب في نفس المنطقة.
في نفس المنطقة. طيب جه بقى القاضي بتاع سرمين اللي قلت لحضرتك عليه، عمل ايه؟ قال لهم انا اعمل لكم حبل يتدلل لانه هو ساكن مع الامير. من عندكم لغاية الاسقاط الى مين؟ الى بيت هذا الرجل. وهو ساكن في الطبقات العليا، انا ارفع لكم الحبل. انتوا تصعدوا لما توصلوا له بس ما يكون نايم. ويغفل الحراس عن ذلك. طبعا القاضي صهر معاه وبين له الامان المطلق وان دي الناس كيت ودول مجاهدين في سبيل الله. ده انت الوقت بقيت عايش في امان اكثر، ملهاش لازمة بقى الحراسة اللي بتأتيك من رجالك، ده دول حارسينا كلتنا هم، ودول ابطال بالذات ومجاهدين في سبيل الله. الرجل اعطى الامانة في ذلك، ما ان نام لغاية ما هذا المجرم اللي هو القاضي دل الحبل لهؤلاء، فتسلقوا يعني جميعا الى المكان الذي ينام فيه الامير ابن ملاعب، فدخلوا عليه فاستيقظ فرأوا فحمل سلاحه، وليس بالجبان على الاطلاق، فحمل سلاحه لكن الكثرة غلبت الشجاعة، لكنه ابى الا ان يقاتل لاخر لحظة، انالوا عليه ضربا بالسيوف وحينما أثخنوه من ضربات السيوف نزلوا إلى أبنائه بالحبل أيضا وإلى بني عمومته. هو في اللحظات دي وبيضرب من شدة الضربات ألقى بنفسه في حوش الديار عند بني عمومته. طبعا الصراخ دي ما حد يدري إيه، لأن زي ما أنت بتقول كده بيبقى فيه اضطراب وفيه كيد وما فيش تجميع،
والفوضى تعود
فوضى، ولذلك ما حد فاهم إيه اللي بيحصل. فهؤلاء كانوا نزلوا بسرعة جدا إلى أبنائه فذبحوا أبناءه جميعا وأهله، ثم اتجهوا من أبناء إلى بني عمته فقتلوهم بالإجماع، وكانت خيانة ليس لها مثيل والعياذ بالله جل وعلا.
دكتور محمد، يعني تعليقا على هذه النقطة، هل هناك دلالة عظيمة بعد هذه القصة، وكما ذكرنا من قبل أنهم يتفننون قبل القتل في التعذيب؟
طبعا
نعم. يعني هل هناك دلالة أن الشيعي لم يعد يعني يقوى على العيش إلا إذا تشبع بدماء أهل السنة؟
أو في نقطة مهمة جدا،
تفضل.
تعلم تماما أن طالب العلم لا يشبع، يحب يسمع العلم على طول ليتأثر به. وبالنسبة لطالب المال صار كذلك، بقى عنده مليون لا عايز مليار، مليار عايز أكثر من مليار، فلا يشبع من ذلك. كذا بالنسبة لطالب الدم لا يشبع من ذلك إذا كان بحرام وليست له ضوابط شرعية.
نعم.
لأن الرجل اللي بيمشي في حدود الشرع له أوامر ونواهي وله سقف فيتقي الله في كل شيء. أما الآخر لا، الأمر بالنسبة له فوضى وتشفي، فوضى وتشفي. ثانيا، هو في المعتقد عنده أنه كلما زاد في سفك دماء المسلمين، أنه كلما زاد في قتل المسلمين، كلما كان الأمر له قرب أكثر وأكثر، وكان بطلا وكان خادما لمعتقده ولمن معه جميعا. ولذلك هؤلاء حينما مع احترامي يرون الدم مرة ويرونه الثانية يأخذون، يصير الأمر عندهم سجية فلا يتأثرون على الإطلاق، بل والعياذ بالله جل وعلا يكونون في نهم لهذا الدم. أعظم دليل بالنسبة للإسقاطات على أرض الواقع،
نعم،
ما يفعلونه بسر الآن ولا يكتفون على الإطلاق. يعني كان الأطفال يذبحون بدم البارد، يعني أول بدايات الشبيحة في سوريا كانوا يمسكوا الأطفال من السنة وانت صاعد كانوا يذبحونهم بدم البارد، وكانت تتعمل وصوروا الكلام ده كمان من باب بث الرعب في قلوب السنة. يعني شوف لما يذبح طفل كانوا يجيبوا النساء مع احترام بعد ما يفجروا بالنساء يفجروا النساء، خلاص صار يتلذذ بذلك. اللي بيدفن واحد حي ويقول له قل لا إله إلا بشار، خدت بالك إزاي؟ يتلذذ بذلك ويدعي أنه بذلك صار بطلا إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أنا بقول لحضرتك بيصير الأمر عنده من شعبتين. الشعبة الأولى يصير عنده قربة لما يظن أنه يتعبد له. النقطة الثانية تشفي، أنه كل ما يذكروا أصلوا عملوا كذا، السنة عملوا كذا إلى آخر هذه الأمور، خلاص يتشفى أكثر وأكثر فلا يشبع. أعظم حاجة إحنا مأمورين، لو على سبيل الابتداء نحن مأمورون إن إحنا إذا ذبحنا أن نحسن الذبح حتى في الحيوان، حتى الحيوان. شوف في العراق كانوا يعملوا إيه، يجيب لك الواحد من دول يقطع عضوة، شوف عشان يمثلوا ويتصوروها كمان، يقطع عضوة ثم بعد ذلك يبدأ بالتمثيل بجسده وهو حي، يقطع أنفه، يقطع أذنيه، يخلع أسنانه، ثم بعد ذلك يأتي بسيارة من الأمام وسيارة من الخلف، يربط الأطراف من الخلف بحبل في السيارة ويربط الجسد الطرفين تشد تخلع الجسم. ليه 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 هذا ليه؟ أنت خلاص قتلت ولا يضر الشاه يعني السلخ بعد الذبح، لا هو يريد أن يتشفى، صار لا يتلذذ إلا بالتشفي والتعذيب،
حالة من الغل والحقد. يعني على الأقل الكيان الصهيوني لم يرتكب مثل هذه الجرائم.
عارف ليه؟
تجاه الفلسطينيين.
عارف ليه؟ الصهاينة عندهم تحضر عن هؤلاء رغم الإجرام. بمعنى عشان ما حدش يفهمني غلط، عندك الصهاينة لما تيجي تبص لعدد القتلى من الفلسطينيين من يوم من أكثر من 260 سنة الآن لم يصل إلى 50,000، وأسأل الله أن يبيد الصهاينة وأن ينصر إخواننا.
اللهم
هذه عليك. واحدة. النقطة الثانية، الصهيوني مش عايزك تدخل المعتقد على الإطلاق، لأنهم بيظنوا أنهم الشعب المختار لله جل وعلا وأنهم فوق البشر. ولو أنهم دعوا إلى ذلك لكانوا أكثر عدد على ظهر الأرض الآن، لأنهم أول يعني سبقوا النصارى وسبقونا. النصارى أكثر مننا في العدد على ظهر كوكب الأرض. إحنا الديانة الثانية في العدد. اليهود لا يريدون، بل هو يطمع في مادياتك، وطبعا في حتة أرض وطبعا في المال أكثر من كده مش عايز. تسكت هو ساكت، تتكلم وتيجي تدافع وكده هيقتلك، خدت بالك؟ لو ما بترميك برصاصة. إنما ده لا، ده مش كده، ده طمعان في معتقدك عايزك.
لكن هناك أوجه تشابه كثيرة ما بين معتقدات اليهود وما بين يعني معتقدات الشيعة.
الإمام ابن تيمية جعلها سبعا، خدت لحضرتك زي، لكنها تزيد على السبع بكثير. طبعا هناك تشابه كثير جدا. شوف هؤلاء ملاعين، لأن ربنا قال لا تجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود. وكذلك بالنسبة لهؤلاء دول وجهان العملة واحدة، هم دول مش يهود، إنما مؤسسهم يهودي، والقائم اللي جاي في آخر الزمان كما في محل أنوار يهودي، بدنا بكتاب جديد وقضاء جديد هيحكم بحكم سليمان وداود ويهودي.
فكرة انتشار الدم دكتور محمد حاليا وما يعني يحدث الآن، وأنت يعني الإسقاط الذي تحدثت عنه في سوريا والعراق واليمن ولبنان وبعض الدول التي يقاتل فيها وتقاتل فيها الميليشيات الشيعية، حالة الدم المنتشرة بين هؤلاء هل تأتي في إطار المذهب أم في إطار التحريض من العمائم؟ يعني كل هذه الدماء هي موجودة في كتب الشيعة؟
نعم، شوف أولا هذا معتقد، ولذلك إذا رجعت إلى أصول الكافي وإلى كل هذه الكتب انتعان بهذا الكتاب المظلم لا أقول كذا، ستجد أن هذا من معتقدين. يعني حينما ندخل مثلا على تكفير السنة عندهم، نحن أتينا بالنصوص، مش عشان ما يقولوا ده صفة بتعيل اللي بتقوله، أتينا بنصوص كثيرة جدا تثبت أننا كفار عند القوم.
نعم.
بكل أطيافنا، صوفية عندهم، الأشاعرة عندهم كفار، الكل عندهم كفار، خلاص انتهينا من هذه. استحلال دمائنا له باب كامل عند الشيعة.
نعم.
بل عليه الإجماع اللي هو استحلال دماء الشيعة تحت باب استحلال دماء النواصب، مش الدماء بس، الدماء والأعراض والأموال. هذا الذي سأله، وهذا الذي سأل عن قتل السني إلى برضو، مش عايز أعيد الروايات لسبب واحد لأن ذكرناها في جرائم منسية وغيره. خلاصة المسألة بما أن فيها أبواب، إذن هي ديانة عنده ومعتقد عنده يتقرب إلى شيطانه الذي يعبده. ولذلك هو أولا إحنا عندهم استحلال المال، استحلال العرض، فخذ ماله وأعطينا الخمس، حتى آخر من أفتى بذلك كان الخميني. خدت الحضرك زي، يبقى استحلال الدم، استحلال العرض، استحلال المال. الثلاثة مدام يرى الاستحلال فيهم إذا لا يرى إثما في ذلك.
خاصة وأن حالة الغل وحالة الحقد في الفترة الحالية،
علي بن يقطين لما أتى 500 في السجن وأسقط عليهم سقف السجن وراح يسأل كده، قال له إيه؟ قال له خلاص اذبح في هؤلاء شاه، رغم أنهم ما يسووش دم الشاه. ليه؟ لأنك ما سألتناش في الأصل.
لو 500 من أهل السنة يعدلوا شاه،
ده مش لا ما يعدلوهاش، قالوا دي عقوبة على أنك ما رجعتلناش في الفتوى قبل ما تقتلهم.
نعم.
خدت بالك؟ إذا ما سووا شتر عند هؤلاء. خلق ابن العقامي لما تسبب في هلاك 2 مليون هو كفر بذلك عن لا أبدا على الإطلاق. خلاصة المسألة أن هذه فيهم كابرا عن كابر ومتوارثة، متوارثة عقديا، متوارثة فكريا. إذا بالنسبة للغل هم يتفوقون به على اليهود، هم يتفوقون على فضلا عن إن شتان ما بين دول عندهم حضارة، لأن معظمهم جاي من الغرب، هم مجرمون، اليهود مجرمون وجايبين حضارة فتقنية للإجرام. بس دول بقى والعياذ بالله جل وعلا جم من ظهور خونة، جم من ظهور خونة،
خاصة وأن البعض منهم يربط مسألة كثرة الدماء بمسألة ظهور الدم.
أيوة نعم، هذا على سبيل المثال. هم لا يكفون ولا يرعون، حتى لو جبت المجتمع الخارجي قلت تعالوا يا جماعة جعلوا بيننا وبين دول سد، احنا عايزين التعايش، لكن دول بيرقوا الدم. لا يمكن، ليه؟ هيظنوا ان الموهوم اللي في السرداب، المجهول اللي في السرداب، المعدوم اللي في السرداب،
صاحب العصر
اللي مش موجود خالص اللي في السرداب لم يخرج على الاطلاق. ليه؟ لانه لا بد من الفوضى، ولا بد من تناثر الاشلاء، لا بد من سقوط الدماء حتى يخرج القائم عند هؤلاء. الله يبيدهم ويبيد البتاع بتاعهم ده.
طالما ان هذه الفكره هي فكره ابديه، صاحب العصر والزمان، وارتباطه بفكره كثره الدم، معنى ذلك معنى ذلك ان الارهاب يعني سيظل مستمر الى اطول فتره ممكن.
وخلي بالك انت قلت المعممون اساتذه ياخذوا الخمس وينبسط بآخر تمام. بالنسبة لعرض الفروج ليست في نسائهم ولا في بناتهم. بالنسبة للمتعة جازت حتى بالنسبة للهاشمية إلا في نسائهم وبناتهم. ولذلك المعمم قاعد يأخذ أموالهم ويأخذ أعراضهم ولا أي شيء على الإطلاق. وقبل ما تقفل، أنا أرى أن هؤلاء ليسوا بشرا، ولو أن علماء من علماء العلم التجريبي في دراسة علم النفس البشرية حللوا هؤلاء، أنا أعتقد أن كان ممكن في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يصدر أمر آخر يعني.
على تحلى أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، كما أشكر المشاهدين على طيب المتابعة، لكم من أرق التحية، دمتم في رعاية الله وأمنه.